الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، قال: كتاب الوصية. نحن عرفنا الوصية عند أن تكلمنا عن الهبات، فقلنا أن الوصية تعريفها يعني ضبط كتاب، هات رضينا به، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. وهذا أمر مهم أن تعرف الفرق بين الوصية وبين الهبة وبين النذر، لأن أكثر خطوط الأجداد يكتب لك نذر، نذرت لفلان كذا بعد موتي، وهو يقصد بذلك أوصيت، يقصد بذلك أوصيت. فأنت قد تظن أنه نذرا وهو ليس بنذر، أو تظن أنه وقف وهو ليس بوقف. ففرق بين هذا وهذا، بين الوصية والوقف والنذر والهبة والصدقة وغير ذلك من المصطلحات المتقاربة. والوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. مع أن هذه الآية أشكلت على كثير من المفسرين، كيف أن الله سبحانه وتعالى يذكر الوالدين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا وصية لوارث؟ طبعا هذا الحديث من جهة إسنادية فيه ضعف، لكنه قام الإجماع عليه. وبعض الحديث أصله يكون ضعيفا، لكن إذا جاء الإجماع بمضمونه فإنه يعززه ويجعله بمرتبة الحسن، مثل حديث: الماء طهور لا ينجسه شيء، زيادة إلا إذا تغير لونه وريحه وطعمه. هذه الزيادة جاءت فيما أذكر من طريق رشدين بن سعد، وهي ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن الإجماع قام على ذلك، أنه إذا تغير لونه وريحه وطعمه بنجاسة تحدث فيه. وهذه الزيادة أيضا مهمة، لأنه قد يتغير مثلا إلى لون وردي، إلى لون أحمر، صب عليه الفيمتو، فهل يكون نجسا؟ لا، لكن لو صب عليه شيء من النجاسة أو خالط النجاسة وصار ريحته ريحة بول، أو طعمه طعم بول، أو لونه لون بول، فإنه يكون نجسا، أو كذلك الغائط أو إلى غير ذلك. فالشاهد من ذلك أنه أشكل على المفسرين كيف أن الله يذكر الوالدين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوالد. من أهل العلم من قال أن الآية منسوخة، ومنهم من قال بل هي محكمة في شق وشق آخر منسوخة، ومنهم من قال بل الآية محكمة ولها توجيه، وهذا هو القول الصواب. قالوا: ذكر الوالدين المقصود بهما غير المسلمين، غير المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فلو أن أباك لا قدر الله أنه كان كافرا، فهل يرثك؟ الجواب لا، لكن هل يجوز لك أن توصي لوالدك الكافر؟ الجواب نعم. فقالوا هذا داخل في هذه الآية. وهذا ما رجحه القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره. أما مشروعية الوصية من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم، هو سيأتي علينا هذا الحديث، حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، وفي لفظ: وله شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده. والحديث في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. فهذا ما يدل على مشروعية الوصية. أما الإجماع فقد أجمع العلماء وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن الوصية مشروعة، لكن وقع خلاف في بعض تفريعاتها. مثل قالوا أن الوصية إذا كانت مثلا بشيء فيه بدعة أو معصية فهل يجوز تنفيذ هذه الوصية أم لا، على خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يعمل بهذه الوصية. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحديث أو لفظ آخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يا أبا خالد نبيل جوبان، اللفظ الأول من صحابيه واللفظ الثاني من صحابيه؟ طيب أعد لي أحد اللفظين عشان أقول أنك انتبهت. هذا هو، من هنا تأتي الهزيمة. ها، عند من؟ عندك يا خالد بهرجوم. الحديث الأول ولا الثاني؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؟ تبي تقول لي أبو هريرة. ابن عباس. ها نعم. أبا محمد. نعم أبو إسحاق. عائشة الأول: من أحدث من رواه؟ أي والثاني ولم يروه البخاري؟ رواه البخاري معلقا. أيضا من المسائل التي ذكرت وهي وقع فيها خلاف، وإن شاء الله ربما نعرج على بعضها، لكن أحب أن أنبه أنهم في بعض الأحيان يجمعون على الأمر بجملته على أنه مشروع، لكن يقع خلاف في بعض تفريعاته. فمثلا قالوا أيضا: إذا أوصى الرجل بوصية وفيه ضرر، فيه ضرر على الأحياء، كأن يقول مثلا: إذا أنا مت فادفنوني في بلدي. طيب يكون مثلا بلاده بعيدة، فمثلا رجل من سقطرى وفي مشقة وطائرة، أو بعضهم عند أن يموت في الهند أو في الأردن أو في مصر، فيقول: ادفنوني في بلادي. فقد يكون هناك مشقة، فهل تنفذ هذه الوصية؟ إذا كانت هناك مشقة فلا تنفذ، ولا حرج في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وأيضا مع قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فأي ضرر يكون على الموصى له فإنه له أن لا يعمل به، خاصة إذا كان فيه مشقة. أيضا في مسألة هي تفريع للمضرة، قالوا: لو أن رجلا قال: هذا ولدي محروم من الميراث، غضب من ولده، ولده عاق، هل تنفذ الوصية؟ على خلاف، وقع خلاف بين أهل العلم. الصحيح أنها أن وصيته باطلة، وأن الولد له أن يرث وهو عاق آثم قد وقع في كبيرة من الكبائر وعمله معلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا نوافل ولا فرائض، ومنهم عاق لوالديه. لكن هل له أن يرث من والديه؟ الجواب نعم، وإن كان عاقا. بقي أيضا مسائل يقع فيها الاتفاق بين أهل العلم، كمثلا قالوا أن الوصية إذا كانت في شيء محرم لا تنفذ، فقالوا أجمعوا أو ذكروا ممن ذكر القرطبي رحمه الله تعالى قال أجمعوا على أنه من أوصى بزق خمر أو لحم خنزير فإنه لا تنفذ وصيته. يعني مثلا قال واحد هذه القطعة الأرض أنا أريدها لأصحاب الرقص الشعبي، ولا ننفذ ولا شيء، ولا شيء من هذا محرم محرم، وغيرها من ذلك كثير. أو أوصي أن يبنى لي بنك وبنك ربوي، شيء محرم لا تنفذ وصيته. الوصية أيها الإخوة جعلها العلماء على قسمين، قسم هو مستحب وهذا ما فضل على زائد المال ويكون دون الثلث، وهذا مستحب إن شئت أوصيت أو لا، وقسم آخر يجب عليك أن توصي، فقد أجمعوا على أنه يجب على المسلم أن يوصي لمن كان قبله ودائع، قبله ودائع أو مؤتمن على شيء. يعني عندك أغراض الناس، واحد وضع عندك سيكل والثاني وضع عندك كتب والرابع وضع عندك كذا وكذا وكذا، أنت إذا مت الأصل أن أي شيء في بيتك يكون هو ملك لورثتك، إلا إذا هناك برهان مسجل على الكتاب اسم فلان وجاء بقرينة وأشهد الناس أنه أعطاه كإعارة. لكن هذا من عليه ديون أو قبله ودائع واجب عليه أن يوصي. كيف واجب علي أن أوصي؟ يعني بعضهم يقول يا أخي نصف الشعب اليمني أو ثلثي الشعب اليمني مديون أصحاب البقالات وذاك كذا وذاك كذا، وبعضهم من النوع الذي لا يتحرج من قضية الديون، وهذا والله أمر خطير. فبعضهم عنده الأمر سهل، يستلف من هذا ويستلف من هذا ويستلف من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع عن الصلاة على رجل عليه دين، مع أن هذا في أول الأمر، ثم لما فتحت الفتوحات كما جاء في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من مات وعليه دين علي قضاؤه. يعني بعدها النبي عليه الصلاة والسلام صار لا يسأل فلان عليه دين أم لا. فالمقصود من ذلك الرجل إذا كان عليه دين فلا بد أن يشعر أهله. الوصية تنعقد بأحد أمور ثلاثة، إما بالنطق بالكلام، مثلا تقول لزوجتك ولأحد أبنائك أنا استلفت من صاحب البقالة كذا وعلي كذا، أهم شيء يعرفون ما الذي عليك، أو أنك تكتب كتابيا كتابيا وهذه أحسن. الأمر الثالث وهو أنك إذا كنت لا تستطيع الكتابة ولا تستطيع النطق وأنت أبكم أي أخرس، فكما قال بعضهم الإشارة المفهمة، وهذا وقع خلاف بين أهل العلم، والصحيح إن كانت مفهمة وليس هناك خلاف بين الورثة فتعتمد. فمثلا قال كذا وأشر إشارات، تعرفون العجم يعني لهم مصطلحات أو لهم مصطلحان، مصطلح لغوي عربي عام كمصطلح دولي، ومصطلح في كل بلد، كل بلد لها يعني مصطلحها الخاص. وأنا والله أذكر أنني درست فترة من فترات أو جلست معهم، كنا ندرس الأخوة المكفوفين وجزاهم الله خير انتفعوا في صفة وضوء النبي، فالعجم جلسنا معهم أيام قليلة ثم انقطعوا عنا، فاحتكاكي بهم عرفت بعض المصطلحات، مثل يعني مثلا إذا أراد أن يقول سأذهب إلى حجر عمل هكذا، وعدن هكذا، يعني وهكذا عبارات. والمهم بعض البلدان إذا يريد يروح صنعاء عمل هكذا على الناجنبية، وابن سينا يعمل هكذا. فالمهم طبعا أنا ما أجدت لغتهم ولا، لكن اكتسبت بعض الأشياء. فلهم مصطلح، إن كانت هذه الإشارة مفهمة فإنها تنعقد بها وصية، وإن شاء الله الحديث بقية في أثناء شرح الأحاديث، والحمد لله رب العالمين.